ثم لأزيدنكم يلزمنا جميعا أن نقدم شكر لله. إخواني الحجيج المتواجدون بهذا المكان وبعرفات عليهم أن يقدموا حمدا لله وشكرا له على ما من به وأنعم وعلى ما تفضل به وتكرم، فإن الشكر مؤذن بالزيادة. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم أشكر إخواني أصحاب قناة الرحمة أخي الشيخ محمد حسان وإخوانه محمود وحسن وفقهم الله لكل خير، وكذا العاملين وأخي علاء على هذا الجهد المبذول لنصرة دينهم سددهم الله وجزاهم الله خيرا. أما ما تفضلت به جزاك الله خيرا، وبين يديه أذكر بأمر عظيم ولا بد فيه من الوضوح التام، أننا بقولنا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ننفي عن الله كل شريك، فلا يسأل أحد أبدا إلا الله، لا يرجع أحدكم أبدا مبطلا لحجه بقوله مدد يا فلان أو مدد يا فلان من الموتى، فإن الله قال: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ذكره في كتابه الكريم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فلا بد من التوحيد الخالص لله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أهل الشرك يقولون: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، يوقفهم عند هذا القدر فيتمادون في غيهم قائلين: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيخالفون الأمر ويشركون بالله فتحبط جميع أعمالهم. فجدير بنا أن نرجع موحدين وكذلك مبتعدين عن كل رياء. فلا ترجع أنت ملوث بالرياء أنك رأيت بحجتك، رأيت بعمرتك، التقطت صورة تفتخر بها أمام الناس أنك حججت. فإن النبي قال: يقول الله يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم ترؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. فلزاما من الابتعاد عن كل صور الشرك، الشرك في العمل وفي الاعتقاد وفي الألفاظ، وعن الشرك بكل ضروبه لأنه يحبط كل الأعمال. ولزاما أن نسأل الله القبول، فإن المتقبل من تقبله الله. ولا يخفى عليكم قوله تعالى في شأن الخليل إبراهيم وصادق الوعد إسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أما ما ذكرت وفقك الله من أمر المظالم، فالحج لا يقوى أبدا على تدبير المظالم المتعلقة بالعباد. فإذا جئت وأنت للعباد ظالم فحقهم محفوظ والحج لا يقدر على هدمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. ويقول: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وعذبوا أذن لهم بدخول الجنة، أي فلن يؤذى للنفس بدخول الجنة إلا بعد أن تنقى وأن تهذب. فالمظالم لا بد من أدائها، فأنت تمد يديك إلى السماء: يا رب ارزقني، وخصمك يقول: يا رب انتقم لي منه. ترى أي الدعوتين تجاب؟ إن النبي قال عليه صلوات الله وسلامه: إياك ودعوة المظلوم، ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام ويقول بعزته: لأنصرنك ولو بعد حين. وكذلك الرحم لا بد أن توصل، فلا تأتي للحاج وأنت للرحم قاطع وأنت للوالدين عاق. فجدير بنا أن ننظر فيما يجعل عملنا متقبلا بإذن الله وفيما يحبط أعمالنا حتى نتقي الأخير ونعمل بالأول. أعود شاكرا لله حاثا إخواني على ذكره المتواصل وعلى أفضل كلمة قالها النبيون في هذا اليوم، لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، كلمة التقوى، الكلمة التي ضربت مثلا وضرب لها المثل في كتاب الله كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. بارك الله لكم وحفظ الله إخواني أصحاب القناة، وتقبل الله منا ومنكم معشر الحجيج ومعشر السامعين الذين استمتعتم أيضا بصيام يوم عرفة الذي يحتسب رسول الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، ثانيا للمطيعين السائرين على درب النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، المشمرين عن ساعد الجد والاجتهاد نصرة دينهم، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فغبروا الأقدام في نصرة دينكم. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله شيخنا خير الجزاء. شيخ مسعد، الكلام الذي طرحه الشيخ مصطفى جزاه الله خيرا من أن الإنسان ينبغي عليه ألا يلوث أعماله بأي مظلمة من المظالم سواء كانت شركا أو غير شرك، لو أن الإنسان شعر بنعمة الحج حينما ينعم الله عليه بهذه النعمة، هل يا ترى سيلوثها بأي شيء؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، ففي الحقيقة نعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى. أعطانا رب العالمين مما سألناه ومما لم نسأل، قال عز من قائل: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وما من لحظة تمر إلا ويأتينا فيها من ربنا ملايين الملايين من النعم، نعم نعجز أصلا عن عدها، نعم نعجز أصلا عن إحصائها. صحة في بدن، أمن في وطن، أرض وسماء، ماء وهواء، عينين، أذنين، لسان، شفتين، يدين ورجلين، زوجة وولد، مال وأهل، عشيرة ومنصب، وما يخفى من نعم الله علينا أكثر مما نعرف وفوق ما نستطيع أن نحصي. غير أن أعظم نعمة أنعمها الله علينا جميعا نعمة الإسلام. والله لو افترشنا الحصى والتحفنا السماء وأكلنا رديء الطعام وكنا على طاعة الحي الذي لا يموت، فنحن أسعد الناس دنيا وأخرى. هكذا وعدنا ربنا في قرآنه عندما قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من الممكن أن تحيا في كوخ وتكون أسعد من الذين يعيشون في القصور إذا أطعت ربك ومولاك. أما الآخر الذي أعرض عن ربه ومولاه فوعده الله بالضنك في الدنيا وبالعذاب في الآخرة، فقال عز من قائل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أنا أحسب فيما أعلم أنه لا توجد كلمة في لغة العرب تعبر عن الشقاوة والتعاسة والبؤس في قوة كلمة ضنك. الله عز وجل أعطانا أعظم نعمة ألا وهي نعمة الإسلام، وكيما نستشعر هذه النعمة علينا فقط أن ننظر في أحوال البشر من حوالينا، سنجد إلى الآن من البشر من يعبد بقر. وكان المهاتما غاندي يقول: سأظل أدافع عن عبادة البقر ما حييت، إن أمي البقرة أفضل من أمي التي ولدتني، إن أمي التي ولدتني حملتني في بطنها 9 أشهر وأرضعتني حولين وتريد مني أن أرعاها ما حييت، أما أمي البقرة فتعطيني من درها وترضى باليسير من الطعام والشراب. أمر عجب، إلى الآن من البشر من يعبد بقر، إلى هذه اللحظة من البشر من يعبد حجر، إلى هذه اللحظة من البشر من يعبد بشر. إيه ورب الكعبة وأنت من الموحدين؟ اسأل عن أي مسألة في دينك ستجد فيها جواب كافي وشافي. وربنا أحالك على العلماء عندما قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن نعم الله علينا خاصة في هذا الزمان وفي هذا المكان أن الله اصطفانا واجتبانا واختارنا من بين 1,600,000,000,000 مسلم تقريبا، الحجاج على الأكثر 5 ملايين، الله اصطفاهم من بين 1,600,000,000,000. أوليس في هذا الاصطفاء والاختيار نعمة عظيمة ومنا من الله كبيرة؟ هذه النعمة يا شيخ علاء لابد أن تشكر، وشكر الله على النعم بالعمل. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. شكر الله على نعمة الحج أن نحج كما حج رسول الله محمد، بنفقة طيبة، بنية خالصة خالصة، نؤدي النسك كما أدى رسول الله محمد. الشكر عمل. شكر الله على نعمة الإسلام أن نطبقه على أنفسنا وعلى زوجاتنا وعلى أموالنا، أن نرى الإسلام واقعا يدب على الأرض، في البيت وفي السوق وفي العمل وفي المواصلات وفي كل حركة وسكنة، أن ندعو إلى الله عز وجل. شكر الله على نعمة الحج أن لا نضيع لحظة إلا وقد عمرناها بعمل صالح يدنينا من الجنة ويقصينا عن النار. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذكارين الشكارين التوابين، إنه ولي ذلك ومولاه.
جزاك الله خيرا. هذا اللقاء شيخنا لا يسمعه الحقيق فقط ولا يسمعه أهل مصر فقط، وقد تكلم المشايخ لأنهم من أهل مصر تكلموا عن مصر، وتكلموا أيضا عن جراح دولنا الأخرى كسوريا وليبيا ونحو ذلك، فنريد أن تغمض جراح هؤلاء مع آلامهم، ومنهم حجيج ومنهم من يشاهدوننا الآن، ومنهم ومنهم في سوريا وليبيا واليمن وفلسطين وفي العراق، بما تنصح هؤلاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلعل للجميع متأسى ومتعزى في قول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ولعل لنا متأسى ومتعزى في قول الله تعالى: فإما نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، وإما نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. فربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وعلينا أن نحسن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نحسن التضرع، وأن نستغفر الله من ذنوبنا التي سلطت علينا هؤلاء الشراذم الأشرار. فإن رب العزة هو الذي يسلط قوما على قوم، فلا يتسلط قوم على قوم إلا بإذن الله، ولا تنكف يد قوم عن قوم إلا إذا كفاها الله. قال تعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم. وقال: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم. فعلينا بحسن التوبة وحسن الرجوع إلى الله. ومن هذا المقام وجه نداء للجنود السوريين وغيرهم ألا يمتثلوا أي أمر بقتل المسلمين إذا أمروا بقتلهم، ولا أي شخص ولا أي جندي يمتثل أمر أي شخص يأمره بقتل مسلم ظلما، فإن القتل كبيرة من الكبائر بل من أشدها وأنكاها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وبشرانا جميعا بقول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وبقوله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وهو أصدق من تكلم وخير من قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والنصر مع الصبر كما قال الرسول الأمين، والفرج مع الكرب، والعسر يتبعه يسر، وهكذا الأيام دول يداولها الله بين الناس. أشكر الله شكرا كثيرا وأحمده حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. وأعود بعد شكري لله لشكر إخواني أصحاب هذا المخيم، أسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك فيهم، ولأخي الشيخ محمد حسان وإخواني على ما بذلوه من جهد، ولك يا أخي علاء وللجميع. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وغفر الله لنا ولكم كل ذنب صغيرا كان أو كبيرا. وصل اللهم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا شيخنا. ولا شك أن من الأسلحة شيخ مسعد التي معنا الآن ونحن في عرفة بل وفي أي مكان لإخواننا المسلمين في كل بقع ولأنفسنا ولبلدنا الدعاء، فنحتاج أن نعرج على طرف من آداب الدعاء سواء لحجيج بيت الله أو لغيرهم، حتى نتضرع جميعا إلى ربنا سبحانه وتعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قال رب العالمين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عز من قائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ومن جملة آداب الدعاء أن نبدأ الدعاء بالثناء على الله عز وجل، نحمد الله عز وجل ونثني عليه بما هو أهله، ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ندعو الله عز وجل ونحن موقنون بالإجابة. كذلك لا بأس أن نكرر الدعوة مرة ومرة ومرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يكرر الدعوة 3 مرات أحيانا. وعلينا أن نبتعد عن السجع المتكلف، علينا أن نبتعد عن السجع المتكلف. لو كان فينا واحد من الشعراء من الأدباء يتكلم في كلامه العادي كلاما مسجوعا فلا بأس، أما التكلف بكلام مسجوع في الدعاء فلم يكن هذا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ثم علينا أن نوقن بالجواب وأن نعزم المسألة في الدعاء، فلا يقول أحدنا: اللهم اغفر لي إن شئت، بل يعزم المسألة وليعظم السؤال، فإن الله جل جلاله لا يعظم عليه شيء. كذلك علينا أن ننتقي أزمنة إجابة الدعاء وأمكنة إجابة الدعاء، فهناك أزمنة شريفة الدعاء فيها يجاب، وهناك أمكنة شريفة الدعاء فيها يجاب، كدعائك عند نزول الغيث، كدعائك عند صياح الديكة، كدعائك عند التقاء الصفوف في المعارك، كدعائك وأنت ساجد، كدعائك في الثلث الأخير من الليل. نتخير هذه الأمكنة الشريفة وهذه الأزمنة الشريفة التي ثبت فيها نص، ونجتهد فيها في الدعاء وعلينا كذلك أن ندعو ونجمل ونعمم في الدعاء، فلا يدعو أحدنا لنفسه فقط، لا يقول اللهم اغفر لي وفقط، عليه وهذا من باب الأولى والأحلى والأجمل أن يعمم اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم تقبل مني ومن المسلمين والمسلمات، وهلم جرة. كذلك علمنا نبينا أن دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب دعوة مجابة، يجيبك الملك ويقول ولك المثل. ولا نتعدى في الدعاء، لنا أن نتوسل إلى الله في الدعاء بالتوسل المشروع بأسمائه الحسنى مجتمعة أو مفردة، بصفاته العلى مجتمعة أو مفردة، بعمل صالح عملناه لله وغلب على ظننا أن الله تقبله وأن أخلصنا فيه لله. نتوسل إلى الله بإيماننا بالله، بإيماننا برسوله، هذا أيضا يدخل في العمل الصالح. ولا نضع بيننا وبين الله واسطة، فإن الله علم النبي الجواب على أسئلة كثيرة جاءت في القرآن، يسألونك عن الأهلة قل، يسألونك عن المحيط قل، يسألونك عن الشهر الحرام قل كذا قل كذا. أما في الدعاء فحتى الواسطة اللغوية ما جاء بها ربنا في قرآنه، قال تعالى وإذا سألك عبادي عني لم يكن فقل، قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ما علي إلا أن أرفع يدي إلى الله وأثني عليه بما هو أهله وأحمده حق الحمد وأشكره حق الشكر وأصلي على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأدعو 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 وأنا موقن بالجواب، وأختم الدعاء بحمد ربي وبالصلاة والسلام على رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ما أعلم والعلم كله لله.
جزاك الله خيرا. أنتقل إلى شيخنا الحبيب الشيخ مصطفى العدوي، يا حبذا لو علمتنا شيئا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض معانيه حتى ندعو الله سبحانه وتعالى بما نعلم وبهدي نبينا صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمن أكثر دعوات النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن هذه الدعوة جمعت خيري الدنيا والآخرة، أما حسنة الآخرة فبالاتفاق هي الجنة، وأما حسنة الدنيا فتشمل كل حسنة وكل نعمة في الدنيا، حسنة الآخرة الجنة مع رضوان الله سبحانه، وحسنة الدنيا كل ما كان في الدنيا من خير، من مال، من زوجة، من صحة، من عافية، من ولد صالح إلى غير ذلك. فلذلك كان الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما دون ذلك. ومن المعاني الطيبة التي تقال أيضا في الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، والتي من معانيها لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، ولا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله. فإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لي عن المعصية إلا إذا حولني الله، قال الصديق يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ولا قوة لي على طاعة الله إلا إذا قواني الله، ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله. ولا تحول لجاري سوء عن جاء عنك إلا إذا حوله الله، ولا تحول لشرير مفسد عن أذاك إلا إذا حوله الله، ولا قوة لك على انتصار إلا إذا قواك الله، ولا قوة للفضائيات على البث إلا إذا قواها الله، لا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله. فلذلك وصف النبي هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله أنها كنز من كنوز الجنة، هكذا ثبت في الصحيحين. وأختم بشيء حتى استودع أخي على الله سبحانه وإخواني، بأن الله لا ينشغل بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير، ودل على هذا المعنى قوله تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق
وما كنا عن الخلق غافلين، أي خلقنا فوقكم 7 سماوات شدادا، ولم نغفل عن أمر النحلة وتدبير أمرها، ولم نغفل عن طعام الدودة في التراب، ولم نغفل عن تدبير أمر الوحش الكاسر في الغابة، فالوحش الكاسر يسأل ربه وربه يجيبه. ولذلك قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى يسأله من في السماوات والأرض، قالوا الملائكة تسأل، والجن يسأل، ونحن نسأل، والدواب تسأل، الوحش يقول يا رب سق لي صيدا آكله، الحوت كذلك. فربنا لا ينشغل بكبير عن صغير، ولا بجليل عن حقير، فكما تسأل الله معالي الأمور أن يسكنك الفردوس وأن ينصر الإسلام وأهله، إذا جعت قل يا رب أطعمني، عطشت يا رب أنا عطشت يا رب اسقني، تعريت يا رب ألبسني ثوبا طيبا، وهكذا كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، كلكم عار إلا من كسوته استكسوني أكسكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، جزاك الله خيرا شيخنا. والآن مع دعاء للشيخ مسعد.
بسم الله والحمد لله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد أبدا أبدا، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تصلي على خليلك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين. اللهم صل على خليلك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم أسبل علينا سترك الجميل، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم شفع فينا رسولك، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم أوردنا حوضه، اسقنا بيديه الشريفتين شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ثقل ميزاننا، اللهم يمنا كتابنا، اللهم اجعلنا ممن يجتازون الصراط كالطرف برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرجنا من عرفة إلا وقد أعتقت رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأهلنا ومشايخنا من النار، اللهم أعتق رقاب أصحاب الحقوق علينا من النار، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقاك. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وعينا لجلالك دامعا، وقلبا لك خاشعا، ودعوة مستجابة، وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرجنا من عرفة إلا بحج مبرور، وبذنب مغفور، وبعمل مأجور غير مأزور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم زد المحسنين منا إحسانا، هب المسيئين منا عفوا وغفرانا. اللهم لا تعاملنا أبدا بما نحن أهله، عاملنا دائما وأبدا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة.